العظيم صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما من يلهه المرديان المال والأمل لم يدر ما المنجيان العلم والعمل أنفاس نفسك أثمان الجنان أنفاس نفسك أثمان الجنان فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل يا منفق العيون عصيان خالقه أفيق فإنك من خمر الهوى ثمل ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقلون يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدايم ينهملون إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا وفكروا أو يغضبوا غفروا أو يقطعوا وصلوا أو يوزنوا رجحوا أو يسألون يصفحوا أو يظلموا صفحوا أو يسألوا سمحوا أو يحكموا عدلوا ولا يسيل لهم دمع على بشر ولا يزين لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا ذاق الحفوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم غلل فيا في كربلا ضمت مصابي مثل البدور المزهرة لكن مذاب شبان والكون في شباب ما تهم صاروا مراكز للرماح وللأسماء مثل الشباب ما بلغ 20 سنة غالب قلبه وجرحوه الدم تجري والله حساف أولاد ما خطت لحاهم ظلوا عرايا والترب صاير غطاهم شحوالها اللي ساهر الليل برضاهم من يوم شافوهم على الغبر مذاب شنو صار احوالهم ما بين من خرت على جثة ولده وما بين من محوالها تخبر عمدها وزينب حزينة ولازم تشفها جبدها الله يساعدها على فقد المصاب إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا سيد الساجدين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وألهمنا فيه معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ عما حضرت منه وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصي واستعمالها فيه بما يرضيك لا زال كلامنا متصلا حول مضامين دعاء الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان يدعو به عند دخول شهر رمضان المبارك. وهذا الدعاء المبارك يشتمل على مطلبين أساسيين، وهنالك مطالب فرعية تتفرع عن هذين المطلبين. المطلب الأول التعريف بشهر رمضان المبارك، وتقدم الحديث عنه مجملا. المطلب الثاني الذي تعرض له الإمام عليه السلام هو بيان كيف يعيش الإنسان شهر رمضان المبارك. الآن وقد تجددت الفرصة للإنسان وعاد عليه الشهر المبارك مجددا، في الوقت الذي حرم آخرون من هذا الشهر المبارك ومن هذه الفرصة، فكيف على الإنسان أن يعيش شهر رمضان؟ هذا المطلب هو الذي اعتنى الإمام زين العابدين ببيانه في دعاء دخول شهر رمضان. لاحظ ماذا يقول الإمام: اللهم صل على محمد وآل محمد، وألهمنا معرفة فضله وإجلال حرمته والتحفظ عما حضرت والتحفظ مما حضرت منه، وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك. هنالك أبعاد أربع ركز عليها الإمام زين العابدين عليه السلام، وينبغي على الإنسان أن يعيش شهر رمضان من خلال هذه الأبعاد الأربع. البعد الأول هو البعد الروحي. شلون البعد الروحي؟ شوف الإمام عليه السلام ماذا يبدأ الدعاء بعد الصلاة على محمد وآله، يقول: وألهمنا معرفة فضله. شنو معنى وألهمنا معرفة فضله؟ لماذا الإمام عليه السلام يطلب إلهام معرفة الفضل؟ شنو معنى هذا الطلب الذي يطلبه الإمام؟ هنا عندنا مفردتان لا بد من فهم المقصود منهما حتى يتضح المقصود من طلب الإمام. المفردة الأولى هي مفردة الإلهام، المفردة الثانية هي مفردة المعرفة. شنو المقصود من مفردة الإلهام؟ وألهمنا معرفة فضله. الإلهام يعني ماذا؟ يقولون الإلهام هو الإلقاء في الروع، إلقاء الحقائق في النفس البشرية يعبر عنه بأنه إلهام. شلون؟ شوف المدارس الفكرية في مسألة نظرية المعرفة تقول هنالك طريقان للمعرفة مسلمان. طريق الأول هو طريق الحس، طريق الثاني هو طريق العقل. هذان الطريقان طريقان للمعرفة باتفاق المدارس الفكرية جميعها. الحس طريق للمعرفة، والعقل طريق آخر من طرق المعرفة. لكن المدرسة الإسلامية في نظرية المعرفة تتميز على المدارس الفكرية الأخرى وتقول هنالك طريق ثالث للمعرفة غير طريق العقل وغير طريق الحس. هذا الطريق الثالث هو ماذا؟ هو الإلهام. الإلهام معناه إلقاء حقائق معرفية في النفس البشرية تصل إليها من غير طريق الحس ومن غير طريق العقل. الإلهام شيء مسانخ للوحي. شايف كيف الوحي الذي يحصل للأنبياء والأئمة الطاهرين عليهم السلام؟ أيضا الإلهام من سنخ الوحي، وما من سنخ واحد، من حقيقة واحدة. الفرق بين الوحي والإلهام ماذا؟ أن الوحي يتعلق بالمعارف الدينية، بأمور التشريع، بأمور العقيدة. الإلهام حقائق معرفية لا ربط لها بمقام التشريع، تقذف في روع الإنسان وفي قلب الإنسان. إذن الإلهام والوحي من باب واحد، لكن المعارف، معارف الوحيانية تختلف عن المعارف التي يأتي بها الإلهام للإنسان. وهذا الإلهام طريق للمعرفة عند كثير من الناس. كما تسمع الرواية، الرواية تقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله، أو في نقل آخر فإنه ينظر بعين الله. شنو معنى اتقوا فراسة المؤمن؟ المؤمن لمن يتفرس بحدث معين، لمن يتفرس بشيء معين. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. شنو معنى ينظر بنور الله؟ يعني المؤمن عنده طريق آخر للمعرفة غير طريق الحس، غير طريق العقل الموجود عند بقية الناس. هذا الطريق طريق نوري يعبر عنه الإلهام. المؤمن تكون نفسه محلا لتلقي الحقائق المعرفية، فتكون عنده بعض المعلومات لا يعرف من أين دخلت إلى نفسه. شلون هي هذه القضية؟ يعني شلون تتحقق قضية الإلهام؟ كيف الإنسان يكون ملهما؟ العلماء يقولون النفس البشرية مثل المرآة. المرآة كيف تظهر الصور عليها؟ المرآة لما تسقل تبدو الصور عليها. لما يكون صقل المرآة صقلا دقيقا تكون الصور صافية عليها غير مشوشة. لكن لما المرآة ما تسقل صقل جيد تكون الصور مشوشة. لما المرآة ما تسقل أصلا الصور لا تظهر عليها أبدا. النفس البشرية هكذا تماما كالمرآة، نفس الإنسان مرآة. طيب هذه النفس
البشرية بمقدار صقلها تنعكس عليها الحقائق من عالم الملكوت. شلون تنعكس عليها الحقائق من عالم الملكوت؟ انت الان مثلا عندما تنام، النفس عند النوم اين تذهب؟ النفس عند النوم اما ان تتصل بشياطين وبجن، اما ان تتصل بملائكة وبارواح مقدسة، واما لا هذا ولا هذا. النفس في عالم النوم تتجرد من بدن الانسان وتنتقل الى عالم الملكوت، وفي هذه اللحظات قد تلتقي بجن وشياطين، وهذا سبب الرؤية الكاذبة عند الإنسان. إنسان لما يشوف رؤية كاذبة، لأن روحه قد التقت بأرواح الشياطين، ولما تلتقي روحه بأرواح ملائكة، تلتقي روحه بأرواح مقدسة، بأرواح طاهرة للمؤمنين، حينئذ يكون ذلك منشأ للرؤية الصادقة. إذا النفس تتصل بعالم الملكوت وتتلقى بعض الحقائق من عالم الملكوت، وبمقدار صفاء النفس تتلقى من عالم الملكوت. النفس الصافية الرقيقة تتلقى معارف صافية وتتلقى حقائق صافية ومعلومات محكمة، لكن النفس الملوثة غير المصقولة، نفس الملوثة بالذنوب بالمعاصي، ما تكون لها قدرة على تلقي الحقائق من عالم الملكوت، لا تنعكس عليها. كما أن المرآة غير المصقولة لا تنعكس عليها الصور، أيضا النفس البشرية إذا لم تصقل فإن صور عالم الملكوت لا تنعكس عليها. إذن مسألة الإلهام مرتبطة بنفس الإنسان، مرتبطة بروح الإنسان. كلما كانت روح الإنسان صافية عن الشوائب، عن الرذائل، عن المعاصي، كانت تلك النفس محلا لإلقاء الحقائق. من هنا قالت الرواية: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله أو ينظر بنور الله. هذا معنى مفردة الإلهام. المفردة الثانية مفردة المعرفة. المعرفة ماذا تعني هذه المفردة؟ انت الان عندما تعبر او تتحدث عن الله عز وجل تقول الله عالم، لكن ما تقول الله عارف. تسامع واحد يقول الله عارف، لا، الله عالم. لا يقال في حق الله بأنه عارف. ليش يقال في حقه عالم ولا يقال في حقه عارف؟ يقولون لوجود فرق بين مفردة العلم ومفردة المعرفة. العلم شيء، المعرفة شيء آخر. شنو الفرق بين العلم والمعرفة؟ هنا معركة عند العلماء لسنا بصدد الدخول فيها، أنا أركز على فرق واحد والمرتبط بمقامي. يقولون المعرفة هي عبارة عن إدراك حقيقة الشيء على ما هو عليه إذا كانت مسبوقة بجهل بها. لما الواحد يجهل بحقيقة شيء معين ثم ماذا؟ ثم تكون له إحاطة دقيقة تفصيلية بحقيقة ذلك الشيء يقال بأنه عرفه، هذه يعبر عنها معرفة. لكن العلم ليس بالضرورة يكون مسبوقا بالجهل. الإحاطة بالشيء من غير أن تكون مسبوقة بجهل يعبر عنها علم. لذلك فإن الله تعالى يقال في حقه عالم، لأنه المحيط بحقائق الأشياء من غير جهل بها، ولكن غيره عارف ليس بعالم. عارف لأنه قد سبقت معرفته جهل بحقائق الأشياء. إذن فرق بين العلم وبين المعرفة. إذا فهمنا ذلك نرجع إلى كلام الإمام زين العابدين عليه السلام عندما يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد وألهمنا معرفة فضله. ألهمنا معرفة فضل شهر رمضان. ما الذي يطلبه الإمام؟ يطلب الإمام هنا من ربه، ويعلمنا أن نطلب ذلك من الله ونحن في بداية شهر رمضان، أن نطلب من الله أن يلقي في روعنا إدراك فضيلة شهر رمضان على ما هي عليه. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني أمرين. الأمر الأول، هذا يعني أننا لم نعرف شهر رمضان. كلام الإمام يعني أن شهر رمضان لا يمكن معرفته إلا من طريق الإلهام، من طريق الإلقاء في الروع من قبل الله سبحانه وتعالى. إذا احنا لما نعرف شهر رمضان شهر الرحمة، شهر التوبة، شهر المغفرة، هذه كلها معرفة إجمالية. أما ما هي حقيقة شهر رمضان التي ترتعد لها فرائص الأنبياء، ترتعد لها فرائص الأئمة؟ حقيقة شهر رمضان لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الإلهام. اللهم ألهمنا معرفة فضله، يعني عرفنا حقيقة شهر رمضان معرفة دقيقة حقيقية من خلال طريق الإلهام. هذا أمر أول. الأمر الثاني، هذا معناه طلب تصفية الإنسان لروحه، وطلب تصفية الإنسان لقلبه من الرذائل والنقائص والمعائب. لماذا؟ لأننا أوضحنا بأن الروح كالمرآة، ولا يمكن أن تكون متعلقا للإلهام إلا إذا ماذا؟ هذبها الإنسان من الرذائل والذنوب والمعاصي، حينئذ تكون مستعدة لإلهام الله سبحانه وتعالى. إذن الجانب الأول الذي ينبغي أن يعيش الإنسان شهر رمضان من خلاله هو الجانب الروحي. الجانب الثاني الذي ركز عليه الإمام زين العابدين عليه السلام هو الجانب السلوكي. شوف لاحظ الإمام ماذا يقول: وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك. هنا أول لفتة يلفتنا الإمام إليها صلوات الله وسلامه عليه، وهي لفتة مهمة ولفتة خطيرة جدا، هي أن الصيام أمر صعب بالغ الصعوبة. شنو هذا المنبه عليه؟ المنبه عليه قول الإمام وأعنا على صيامه. متى تطلب الإعانة؟ أنت الآن متى تطلب الإعانة من شخص؟ عندما تكون هناك قضية صعبة لا تستطيع أن تقوم بها بوحدك، تطلب من شخص آخر ماذا؟ أن يعينك عليها أو أن يعينك فيها. أما إذا كانت القضية سهلة يسيرة فإن الإنسان لا يطلب الإعانة عليها. الإمام هنا يلفت نظرنا إلى أن مسألة صيام شهر رمضان أمر بالغ الصعوبة، لذلك ماذا يقول؟ وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها فيه بما يرضيك. شنو الإمام هنا عندما طلب العون من الله والإعانة من الله على صيام شهر رمضان؟ كيف يعيننا الله على صيام شهر رمضان؟ الإمام يقول بأداتين مرتبطتين بجانب السلوك. الأداة الأولى هي كف الجوارح عن المعاصي، والأداة الثانية هي استعمال الجوارح في الطاعات وما يوجب رضا الله سبحانه وتعالى. هنا النكتة التي يحتاج أن نقف عندها ونتأمل فيها، هو أن الإمام لماذا قدم الأداة الأولى على الأداة الثانية؟ وفي الإمام شنو قال؟ وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيك واستعمالها بما يرضيك. قدم جانب الكف على جانب العمل والطاعة، قدم جانب الاجتناب عن المعصية على جانب العمل بالواجبات والطاعات. ليش قدم هذا على هذا؟ ليش بدأ بهذا وطلب العون عليه ثم ذكر الأمر الآخر؟ جواب ذلك أن هذا من باب الترقي من طلب الصعب إلى طلب الأصعب. تفضل. شنو يعني باب الترقي من طلب الصعب إلى طلب الأصعب؟ نحن عندنا معاصي وعندنا طاعات، كيف يكون الكف عن المعاصي أقل صعوبة من الإتيان بالطاعات والواجبات؟ شلون هذا صعب ذاك أصعب؟ أبين لك كيف. المعاصي لها رتبة واحدة ومحدودة بحد واحد، ولكن الطاعات لها مراتب عديدة ومحدودة بحدود متعددة. الآن الشارع عندما يقول لك اجتنب شرب الخمر، شرب الخمر له مرتبة واحدة، شيء واحد في الخارج، إذا تركته امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لما الشارع يقول أقيموا الصلاة، الصلاة كلما جئت منها بمرتبة فهنالك مرتبة ماذا؟ أعلى لم تأتي بها. الصيام كلما حققت منه مرتبة فهنالك مرتبة أعلى لم تأتي بها. الإنسان الذي يصلي صلاة من غير قنوت حقق أرقى مرتبة من مراتب الصلاة، الذي يصلي صلاة من غير أذان وإقامة حقق مرتبة من مراتب الصلاة، الإنسان الذي يصلي من غير تسبيحة الزهراء حقق مرتبة من مراتب الصلاة، لكن الإنسان الذي يأتي بالأذان بالإقامة بالقنوت بتسبيح الزهراء حقق مرتبة أعلى، ومع ذلك بقيت مراتب أعلى وأعلى. إذا الفرق بين الواجبات والمحرمات أن المحرمات لها مرتبة واحدة ومحدودة بحد واحد، بينما الواجبات لها مراتب متعددة وحدود متعددة. لذلك الكف عن المعصية أسهل من الإتيان بماذا؟ بالطاعة. الكف عن المعصية لها مرتبة، بمجرد أن يترك الإنسان هذه المرتبة حقق الامتثال، ولكن الإتيان بالطاعة في غاية الصعوبة، لأن كل مرتبة يأتي بها الإنسان هنالك مرتبة أعلى لم يصل إليها يحتاج أن يترقى إليها. لذلك الإمام بدأ بالصعب وترقى إلى الأصعب، قال وأعنا على صيامه بكف الجوارح عن معاصيه، هذا الصعب، واستعمالها بما يرضيك، هذا هو الأصعب. لكن لو عكس الإمام ما صح له أن يطلب الصعب بعد أن طلب الأصعب، يكون على خلاف البلاغة العربية. إذن الإمام هنا يركز على الجانب السلوكي، وأن الإنسان ينبغي أن يعيش شهر رمضان من خلال اجتناب المعاصي والرذائل، ومن خلال التحلي بالطاعات والفضائل. هذا جانب ثاني. الجانب الثالث الذي ركز عليه الإمام هو الجانب المعرفي. شوف، احنا عندنا قضية قد يتصور البعض بأنها قضية متصيدة من أدلة عامة، مثلا الاشتغال في شهر رمضان بالمعرفة الدينية، خصوص المعرفة الدينية. شوف انت مثلا بعض أئمة المساجد أعزهم الله تعالى يحرص في شهر رمضان أن يكون له بحث ديني فقهي عقائدي طوال الشهر المبارك، وهذه سيرة علمائنا أعز الله كلمتهم. هذا الجانب، الاعتناء بالجانب المعرفي في شهر رمضان، هل هو فقط لأن شهر رمضان يجتمع فيه الناس، أم لأن شهر رمضان بنظر الأئمة ينبغي استثماره استثمارا معرفيا؟ الروايات تؤكد على ضرورة استثمار شهر رمضان استثمارا معرفيا فيما يرتبط بالمعرفة الدينية. شلون؟ هذا ما يلفت إليه نظرنا الإمام زين العابدين في دعاء دخول شهر رمضان. يقول الإمام عليه السلام: اللهم صل على محمد وآل محمد وقفنا فيه، يعني في شهر رمضان، على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت وفروضها التي فرضت ووظائفها التي وظفت. شوف هنا الإمام شيخ وقفنا فيه، قفنا من باب ماذا؟ من باب الإيقاف. الإيقاف معناه إطلاع شيء، شخص على شيء، على حقيقة معينة. تقول أوقفت فلانا على القضية الكذائية، يعني أطلعته عليها. أوقفته على الأمر الكذائي، يعني أطلعته عليه. الإمام هنا يقول وقفنا فيه، قفنا يعني أطلعنا فيه في شهر رمضان. على ماذا؟ على مواقيت الصلاة بحدودها التي حددت. هنا اللفتة الرائعة من الإمام عليه السلام. الإمام لما يقول وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت، الصلاة لها حدود. هذه الحدود كم هي؟ ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، ونفسها أيضا واردة عن الإمام الرضا عليه السلام، قال للصلاة 4000 حد. الصلاة لها 4000 حد من واجبات، من مستحبات المتعلقة بالصلاة، من آداب، لها 4000 حد. احنا شنو مقدار معرفتنا بحدود الصلاة من 4000 حد؟ ما الذي نعرفه من حدود الصلاة؟ خلنا الآن لا نتحدث عن نفسنا، أنا أتحدث لك عن واحد من أصحاب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، وأنت قس نفسك عليه. حماد بن عيسى رضوان الله تعالى عليه، وهو أحد الرواة الثقات التي لا يتوقف في وثاقتهم، وقد فاز بدعاء الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، يدخل على الإمام الصادق عليه السلام، قال له الإمام الصادق يا حماد أتحسن الصلاة؟ يلا واحد يرضى في الإرشاد إذا يأخذوه إلى حملة حج يقولوا لا اقرأ الفاتحة يستمكن، يقولوا إلى توضأ هل نشوف وضوءك؟ لا، يرى أن نفسه أكبر من أن يعرض وضوءه أمام الآخرين. وهذا حماد، حماد من رواة مدرسة أهل البيت. الإمام يقول له يا حماد أتحسن الصلاة؟ ايش جاوب حماد؟ قال له يا ابن رسول الله إني لأحفظ كتاب حريز في الصلاة. هذا حريز أحد الرواة عن الإمامين الباقر والصادق، وعنده كتاب في خصوص الصلاة اشتمل على آدابها، شرائطها، جميع ما يعتبر فيها. حماد يجاوب الإمام الصادق يقول إني لأحفظ كتاب حريز وأنا صلاتي على طبق ما أحفظ. قال لي يلا ما يخالف صل. صلى حماد، فرغ من صلاته التفت إليه الإمام الصادق قال يا حماد ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه 60 سنة و70 سنة وما يقيم صلاة واحدة تامة بحدودها. هذا حماد. نحن عندما نقيس أنفسنا على حماد لا أدري أين كيف تكون النسبة. حماد بن عيسى الذي يحفظ كتاب حريز عندما يصلي بين يدي الإمام، الإمام يخاطبه بهذا الخطاب، الصلاة لها حدود 4000 حد. بأي مقدار نحن علمنا من هذه الحدود؟ هذه المسائل المرتبطة بالدين، المسائل المرتبطة بالآخرة، المسائل التي سنسأل عنها في القبر وفي المعاد. الإمام زين العابدين يقول ينبغي استثمار شهر رمضان في معرفة هذه المسائل، ووفق وقفنا فيه على مواقيت الصلوات الخمس بحدودها التي حددت. وفروضها التي فرض ووظائفها التي وضعت. إذن شهر رمضان ينبغي أن يستثمره الإنسان في المعرفة الدينية، وأهم المعرفة الدينية بعد معرفة الأصول الدينية معرفة حدود الصلاة، والتي نسأل الله تعالى أن نوفق للحديث عنها في الليالي المقبلة إن شاء الله تعالى. إذن شهر رمضان يستثمره الإنسان من خلال الجانب الروحي ومن خلال الجانب السلوكي ومن خلال الجانب المعرفي، وجانب آخر ضاق عن بيانه المقام. إذن شهر رمضان برنامج تربوي لتهذيب النفس لتنقية السلوك، برنامج تربوي لتعلم المعارف والحقائق الدينية، برنامج تربوي لتوطيد الصلاة الاجتماعية. يقول الإمام عليه السلام: ووفقنا فيه لأن نصل أرحامنا بالبر والصلة، وأن نتعاهد جيراننا بالإفضال والعطية، وأن نخلص أموالنا من التبعات، وأن نطهرها بإخراج الزكوات، وأن نراجع من هجرنا، وأن نسالم عدونا. حاشاك من عودي لك وفيك فإنه العدو الذي لا نوالي. شهر مراجعة العلاقات، توطيد العلاقات مع الآخرين، مع من بيننا وبينهم سوء تفاهم، مع من بيننا وبينهم وقفة نفس، مع من بيننا وبينهم عداوة، إلا أن تكون العداوة في الدين فإنه العدو الذي لا نواليه. يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: الدين الجدار الفاصل بيننا وبين الآخرين، من كان عدوا في ديننا فهو عدو لنا، ومن كان لا يحارب ديننا لا مانع من مسالمته. وهذا ما رسخه الأئمة الطاهرون، وسار عليه أولياء الأئمة، وجسد هذا المبدأ أتم التجسيد المختار بن أبي عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليه، الذي لم تأخذه لومة لائم في معاملته مع أعداء أهل البيت، ولم يعرف رأفة ولا رحمة مع الظالمين الذين ظلموا آل محمد عليهم السلام، تنكل بهم أشد التنكيل جزاء لما قاموا به، يدخلون عليه حرمل ابن كاهن. لعنة الله على حرمل. يلتفت إليه المختار بن أبي عبيدة، يقول له: يا حرمل، ماذا كان عملك يوم كربلاء؟ انت شاير راية يوم كربلاء، انت ممن يضرب بالحجارة يوم كربلاء، لأن هي أدوار موزعة. قال: بل عملي هو تسديد السجن. يسأل المختار، يقول له: وهل جميع السهام أصابت؟ قال له ابن، قال له: سيدي، أنا ممن يقصد في مسألة ضرب السهام، سهامي لا تخيب المقصد أبدا. قال: طيب انت يوم كربلاء كم سهم سددت؟ كم سهما سددت؟ قال له سددت مجموعة من السهام ولكن أشد السهام ثلاثة. يقول هذه السهام الثلاثة كانت شديدة يوم كربلاء، ما أدري شيعي والي تتحمل تتحمل أخذك شوية إلى عاشوراء. قال شنو هالسهام الثلاثة؟ قال السهم الأول سددته نحو قمر العشير. أبي الفضل العباس فأصابه في عينه حجب الرؤية عنه صار لا يعلم إلى أين يذهب إلى أين يتوجه إلى أن ضرب بالعمود على رأسه. هذا سهم بعد السهم الآخر يا حرملاء. قال السهم الآخر عندما أقبل الحسين يتوسط المعركة وقد حمل طفل الرضيع واشتد النزاع بين القوم، هذا يقول اسقاه هذا يقول اذبحوه، فنادى ابن سعد اينك يا حرملة؟ اقطع نزاع القوم، فوضعت سهما في كبد قوسي وسددته نحو الربيع فذبحه من الوريد. هذا سهم ثاني يا حرملة. السهم الثالث ما هو؟ قال ترى السهم الثالث اشد اعظم. ما هو؟ قال سهم مثبت مسمار مثلث ذو ثلاث شعاعات. ماذا صنعت بهذا السهم؟ قال مولاي لما رفع الحسين يده يمسح الدماء عن وجهه وبان بياض الأحرار فسددت السهم إلى قلبه. مأجور مأجور. ها اسمع مني بس السؤال هذا واعتذر منك إذا أزعجت مشاعرك. قل المختار يا حرملة أمرق قلبك حين رميت هذه السهام؟ قال فقط رق قلبي مرة واحدة. قال له متى؟ قال عندما أصاب السهم ربيع الحسين فأخرج يديه من القوام وشفك على رقبة والده ورمى الحسين بيده نحو السماء. يقول لما شفت الرضيع هكذا انكسر قلبي لحاله. عجل انا ما ادري حال قلب الحسين اذا حرمناه انكسر قلبه. عجل شحوال قلب الحسين حمله على صدره اقبل به الى الخيمة واذا سكين واقف عندما من خيمة. ابا عبد الله سقيت اخي وجئتني بفاضل ما فستني نادى بني قطعتني يا قلبي خذي اخاك مذبوحا. وصاح بن سعد الرجس يا حرملة رد الجواب لا يكون الطفل يرجع بالسلامة لنطلع. شوف نحرين وحمد للبدر ما بين السحاب والرجس ما لان قلبه وطوق السهم الرد فرفرت روحه وجه ابوها وينك وذاب قلب حسين من شافه لو الشيعي والحنف وجيش الماء وغسل محرم دمعكم وجذى الحسرة على الولاد وللخيام رجل وناس ورضيعه بدم الوريد مخضب.
نسألك وندعوك
بسيدنا ومولانا رضيع الحسين فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان. اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه. فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا يا رب العالمين. واحفظ شيعة أمير المؤمنين في شرق الأرض ومغربها واحفظهم من مكائد أعدائهم ورد كيد أعدائهم إلى نحورهم يا رب العالمين. بحق محمد وآله الطاهرين اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.